بحياة مدهشة، وليس هناك كائنات يبلغ التخصص فيها ما يبلغه من الدقة في عالم النمل. فالنمل أيها الشاب لا يعيش وحيدا،
يعيش مع كائنات أخرى؟
لا، قصدت أنه لا يعيش إلا جماعات وليس منفردا. وهذه المستعمرات تبلغ مئات الألوف من النمل، ويقسم العمل بين النمل بوضوح. فعمل الإناث مثلا لا يمكن للذكور القيام به، وعمل الشغالات لا يمكن لغيرهن أن يؤديه.
وأين مدنكم؟
تحت الأرض طبعا، وهي تتصل بشبكات من الطرق معقدة لا يمكن لغير النمل أن يسير فيها. إننا نبني مدننا على أعماق بعيدة في الأرض.
يبدو أن هذه هي احتياطاتكم حتى لا تدهمكم المفاجأة كما ذكرت لي قبل قليل.
أجل، فالبعد الذي نبني عليه مدننا ومستعمراتنا تحت الأرض يكفي لإبعاد أي خطر محتمل.
ذكرت الإناث والشغالات، فكم نوع يبقى؟
الذكور، وكل جنس منا يولد وهو يعلم وظيفته تماما. نحن نتعلم مباشرة من الله سبحانه وتعالى، فقد تلقت أول نملة خلقها الله كل علم النمل وورثته للأحفاد.
إذن تولد النملة منكم وتعرف جنسها الذي تنتمي إليه فورا.
أجل، وتبدأ على الفور بأداء كل واجبات جنسها، وفي موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة.
الأجنحة للذكور والإناث؟
طبعا.
ولجميع أنواع النمل؟
أجل.
إذن ما يتصوره الناس أن جنسا خاصا من النمل الطائر ليس في الحقيقة إلا أنتم في موسم التزاوج، الذكر والأنثى على حد سواء.
بالضبط أيها الشاب، وعندما ينتهي الموسم يسقط الذكر على الأرض ويموت، تنتهي مهمته ولا يعود لحياته معنى. وبموت الذكر نبدأ نحن الإناث مهمتنا.
هل شرحت لي ذلك يا نملة سليمان؟
بموت الذكر أيها الشاب تقرض الأنثى أجنحتها، فلن تحتاج إليها مرة أخرى، ثم تهيئ المكان لبيضها، وهذا المكان هو الذي يصبح فيما بعد مستعمرة من مستعمرات النمل.
والمستعمرة يمكن أن تصير مستعمرات؟
والمستعمرات تتحول إلى واد من أودية النمل.
والآن أيتها النملة، يا نملة سليمان، هل تحدثينني عن نفسك قبل أن تحدثيني عن لقائك بسليمان؟
ولدت نملة شغالة، نملة كادحة، نولد على هيئة البيض ثم نصير يرقات ثم عذارة، ثم نعرف بعد ذلك جنسنا الذي ننتمي إليه. عندما فقست البيضة التي كنت فيها غسلت الأم اليرق بلسانها وقدمت إلي الطعام الذي اختزنته في معدتها، وقامت بحمايتي من الأذى حتى كبرت. وبعد أن كبرت أدركت أني نملة من نمل الحراسة.
ما هو نمل الحراسة؟ ماذا يعمل وكيف يحرس ومن يحرس يا نملة سليمان؟
نحن الحراس أيها الشاب نحرس مستعمرات النمل وننبه إلى الخطر الخارجي قبل وقوعه. هناك مئات الأخطار التي تهدد النملة من قوى الطبيعة، وأول هذه الأخطار المطر مثلا.
ومن أين تراقبون المطر؟
نرقب نحن شرطة الحراسة الموقف من مناطق بعيدة عن المطر، ولكنها أقرب إليه من بقية مساكن النمل. وعندما ينتهي المطر لا نهرع إلى سطح الأرض، بل نبقى في مساكننا ننتظر ظهور الشمس التي تبخر المياه. ولكن أول ما عينت في الحراسة لم تكن وظيفتي الحراسة الخارجية،
إذن
كانت وظيفتي مراقبة الشغالات التي يقمن بمهمة المرضعات للصغار. وراقبت البنائين من الشغالات وهن يحفرن أنفاقا ومساكن تحت الأرض.
وبعدها عينت في الحراسة الخارجية؟
عينت مسؤولة عن الأخطار الخارجية.
أي الأخطار كانت مصدر القلق بالنسبة إليكم؟
بعد خطر المياه يأتي خطر الإنسان، فهو يدمرنا ويقتلنا دون أن يشعر. وعذرا لصراحتي أيها الإنسان.
لا بأس لا بأس يا نملة سليمان، فإن صراحتك مطلوبة، لعل بعض من يسمعك يرفق بكم معشر النمل.
سليمان كان رفيقا بي.
رفق بك بعدما تعرفتما؟
بل قبل أن يعرفني ولحظة رآني، فقد كانت معرفتي به جزءا من مهمتي في الحراسة، فحراسة أودية النمل تكون عادة خارج المستعمرات وداخلها.
وكيف يكون ذلك؟
هناك بعض النقاط داخل المستعمرات، وهي نقاط ثابتة، والحراسة المتحركة كنت أنا أحد أعضائها، وكنت أدب بعيدا عن المستعمرة أترصد أي تحركات قد تؤثر على وادي النمل. وصادفت شجرة بعد سير طويل، اعتليتها، وقفت، نظرت، ثم سبحت الله، واستدرت ونظرت، ويا لهول المفاجأة.
ماذا وجدت؟
كان هناك جيش رهيب يتجمع، لم يكن ذاك الجيش عاديا، ولا كان كجيوش زمانكم هذا أيها الشاب.
وكيف كان إذن؟
كان جيشا من الجن والإنس والطير، كانت منهم صفوف لا نهاية لها، ورياح تتجمع، ويبدو أنها كانت مسخرة لهذا الجيش، وعندها ملأتني الرهبة.
كان ذاك جيش سليمان أيتها النملة؟
أجل، ولو سار هذا الجيش في وادي النمل لهلك وادي النمل كله، سيتحطم ودون أن يشعر الجيش. ونزلت من الشجرة، وبسرعة بسرعة الخطر، وهي أقصى سرعة عند النمل، ثم بدأت أطلق صفارات الإنذار.
وهل كانت عندكم صفارات إنذار؟
إنذارنا عبارة عن رائحة خاصة لها مدلولها في عالم النمل، وإطلاقها يعني تحذيرا للنمل حتى يتجمع فورا على مشارف المستعمرة. وهرع كل النمل الذي كان له مهمات خارج المستعمرة، فتجمع الكل داخلها.
وماذا يفيدكم ذاك التجمع؟
قبل أي تحرك هناك مسؤولون يجب أن يجتمعوا ويقرروا.
مسؤولون؟
أجل، وقفت أمام المسؤول عن حراسة المستعمرة، وكان المسؤولون في اجتماع طارئ إثر إنذاري.
نعم.
كان المسؤول صامتا دائما، يسمع أكثر مما يحكي، ولكنه قدير على اتخاذ القرار السريع في أقل من لمح البصر.
أنت أطلقت علامة الإنذار يا مسؤولة شرطة الحرس الخارجي؟
أجل يا سيدي.
هذا يعني أن هناك خطرا داهما.
طبعا، لولا ذلك ما أطلقت علامات الإنذار القصوى.
وما هو ذاك الخطر؟
هناك جيش قريب من وادينا يتجمع بأعداد كثيفة لا قبل لنا بها.
كم عدد البشر في ذاك الجيش؟
ليس الجيش من البشر وحدهم يا سيدي.
ليس من البشر وحدهم؟ ماذا تعنين يا رئيسة الحرس؟
هناك جيش من الجن والطير والبشر، ومعهم الريح مسخرة لهم.
الوضع خطير فعلا.
ما رأيك يا سيدي؟
تصدر الأوامر إلى جميع النمل داخل المستعمرة وخارجها أن يبقى النمل كله في مساكنه، ولتبدأ الشغلات بتهوية المساكن مقدمة لاحتمال البقاء فيها لمدة طويلة، وإذا كان ما يزال من نمل خارج المستعمرة فليعود بأقصى سرعة إلى مشارفها.
وهل هناك أوامر أخرى يا سيدي؟
أجل، أقيم نظاما مزدوجا للحراسة الخارجية، ثم أعد كل أجهزة الإنذار في المستعمرة، وكوني أنت على رأس كل هذه الأجهزة لإطلاق صرخة التحذير النهائية.
حاضر سيدي.
تبلغت الأوامر وعملت على تنفيذها؟
فورا، ووقفت على فرع الشجرة أرقب سليمان وجيشه، إذ بدا لي أنه لابد وأن يعبر طريقا محددا وهو وادينا، إذن سيحطمنا. فأطلقت الأوامر: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
وهرع النمل إلى مساكنه ومخابئه داخل المستعمرة
بسرعة فائقة ونموذجية.
مدهش فعلا.
بل هناك حدث مدهش أكثر وقع في نفس الوقت الذي هرع فيه النمل مختبئا.
ما هو؟
توقف سليمان عن الزحف، فوقف جيشه، ثم نظر إلى الشجرة التي أقف على أحد فروعها وتبسم فأدهشني.
نظر إليك؟
أجل، وتساءلت: هل يمكن أن يكون هذا الإنسان قد فهم ما قلته للنمل؟ فإن ابتسامته كانت مليئة بالرحمة. ثم دنا مني فسمعت صوته وكنت لا أعرفه بعد.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
الله الله، ما هذا الذي أسمعه؟
يقول سليمان: تبدين مندهشة أيتها النملة.
أجل، وخائفة أيضا.
يقول سليمان: ممن؟ مني؟
ومن جيشك أيضا.
يقول سليمان: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل بسيرنا بعيدا عن واديكم.
من أنت يا سيدي؟ فإنك تتحدث بلغة النمل.
يقول سليمان: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
أنت نبي وابن نبي أيضا؟
يقول سليمان: نعم.
ومع ذلك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟
يقول سليمان: نعم أيتها النملة.
ترى مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
يقول سليمان: لا، ليس هناك مقامان أيتها النملة، ذروة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
أيها العبد الصالح، سأدعو الله تعالى أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، فلماذا لا تدعو أنت لي؟
يقول سليمان: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بما يشبه الوحي، أن الله تعالى سيجعل من كلماتك التي تحذرين بها النمل آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم وعلى مر الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
الطير الأبابيل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
يبدو أن العد العكسي لانتهاء لقاءاتنا قد بدأ يبرز لنا أيها التاريخ.
ما هذا الذي تقوله يا سعيد؟
طلبت منك في بداية تعارفنا أني أود أن ألقى 14 حيوانا ليحكوا لي قصصهم التي كانت مع الأنبياء.
صحيح، ووافقت على طلبك وبدأت اللقاءات معك،
وها هو العدد شارف على نهايته.
إذا كان العدد الذي حددته يا سعيد قد شارف على نهايته، فهذا لا يعني أن لقاءاتنا انتهت، فأنت نموذج لطالب المعرفة، وطلب المعرفة لا ينتهي.
صحيح، لأن الإنسان لا يبلغ كل المعرفة.
لذا أنا متأكد من أنك ستزور صفحات دائما، تقلبها، تدقق فيها، تحاول أن تقارن بينها وبين ما حفظته ذاكرتك.
نعم، أدركت قصدك سيد التاريخ، فأنت سجل خالد يرجع المرء إليه في حال صمم أن يصيب الحقيقة، أو في حال أراد أن يستذكر حدثا لم تسجله ذاكرته.
أحسنت يا سعيد، إذن لقاءات التاريخ والإنسان لقاءات مستمرة أبدية لا تنتهي.
نعم.
قم الآن وسع نحو أحد الأبواب في صفحاتي، وستجد من ستسعد به لو حكى.
ما هذه الغرفة التي دخلتها؟ إنها قاتمة شبه مظلمة، تبعث الرعب والخوف في القلوب الضعيفة. بس بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تخف أيها الشاب،
أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ولكني تفاجأت فذكرت اسم الله.
أحسنت الجواب، فأهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لست أدري ماذا أكون عنك أو ماذا أسميك، أنت طائر وكأنك لست طائرا، أول مرة أرى فيها شكلا كهذا.
مخيلتك لم تحتفظ بشكلي لأنها لم تشاهده من قبل.
بالضبط،
أنا أحد سلاح الجو في عام الفيل.
سلاح الجو؟
نعم، أنا عنصر من عناصر الطيران الحربي الفتاك. لم يظهر طيران في الكون منذ وجود الخلق بمستوى أدائنا التقني والفني.
ماذا يقول؟ طيران حربي وسلاح جو؟
لا تحدث نفسك أيها الشاب النبيل الوديع، لا الفانتوم ولا السخوي أو الميج ولا الميراج ولا السوبر إتندار ولا أي طيران قد يتخيله إنسان وتستعرضه له ذاكرته له نسبة ذرة على مجموع ذرات الكون كله مما لدي من قوة الفتك والحسم.
عذرا أيها الطير، أقصد الطائر، أو عذرا أقصد الطيار، لست أدري ماذا أسميك.
أنا أحد طيور الأبابيل.
أنت إذن؟
أجل، أنا
ستحكي لي قصتك أليس كذلك؟
أقول لك كل ما أستطيع التصريح به أو كل ما سمح لي بمعرفته عن نفسي.
إلى هذا الحد؟ حتى أنت لا تدري عن نفسك بعض الأمور؟
طبعا، والمثال أنت، قد تعرف مقدار قوتك، ولكن هل تعرف لما وضع الله فيك هذا المقدار المحدد من القوة ولماذا؟
طبعا لا.
وهل تدري سرها؟
لا.
ونحن كذلك.
شوقتني لأن أسمعك تحكي وتحكي قدر ما تستطيع البوح به.
لن أضن عليك بأي معلومة أعرفها.
شكرا.
تفضل إذن واجلس، أقوم بضيافتك ومن ثم نبدأ الرحلة مع حكايتي.
تفضل خذ راحتك. شكرا على الضيافة أيها الطير الأبابيل.
أهلا وسهلا بك، تفضل انظر.
ما هذه الحبات؟
إنها قذائفنا، طائراتكم اليوم وعلى ضخامة صواريخها لا فعل لها أمام هذه القذائف الصغيرة التي تكاد تكون كحبات العدس أو الحمص. هذه هي حجارة السجيل.
بالله عليك يا طير الأبابيل، احكي لي عنك، اروي لي غليل شوقي للمعرفة.
إذا كانت الوداعة صفة المخلوقات المرئية في الكون، فإن الرعب هو صفة الخلائق الخفية.
كما الحال فيكم أنتم؟
ليس مسموحا لي أن أتحدث أكثر، ففي حقيقة سر، عدد جيوشنا سر، عدد أفراد الجيش الذي أنتمي إليه سر هو الآخر، ولا نخرج إلا بأمر الله تعالى.
ونعم بالله، ولكن في كم مهمة طلعت أسرابكم يا طير الأبابيل؟
كل مهامنا التي قمنا بها ونقوم بها معروفة فقط لله رب العالمين، أما الخلائق فبيننا وبينهم ستائر مشتركة وحجب كثيفة، ولكن أستطيع أن أصرح لك بالمهمتين اللتين صرح بهما الله عز وجل في كتابه الأخير القرآن.
ما هما المهمتان؟
المهمة الأولى ضرب مدن لوط.
نعم نعم، ذكرتني، فقد ذكر ذلك حيث قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
أحسنت أيها الشاب، أحسنت، ها أنت تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير.
ولكن الملاحظة أن كلام الله لم يذكركم بالاسم.
صحيح، وإنما تستدل علينا من أثرنا وهو الحجارة السجيلية، قذائفنا المدمرة.
نعم، والمهمة الثانية التي تستطيع التصريح بها؟
طالما أنك تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير القرآن، فإننا سنتذكر فورا حين ذكرنا الله بالاسم حيث قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكرتني، المهمة الثانية كانت ضرب أصحاب الفيل.
وصلني الأمر أول واحد، صرخت فاجتمع الجيش، أرعشت صرختي قلب أبعد النجوم فارتعشت ذراتها من الشؤم، وتجمدت الدماء في عروق الجبال.
إنها تكاد تتجمد في عروقي أنا وبعد آلاف السنين.
يومها أيها الشاب اللطيف صار في الجو كله تيار رعب غامض مروع.
اجتمع الجيش بسرعة،
كلنا طيارون وطائرات، طيارون ممزوجون بالطائرات، وبعد صرخة بجزء على مليون جزء من الثانية كنا نزرع الخوف والرعب من خلال قذائفنا في جيش أصحاب الفيل.
الله ربي، الله ربي، لا أشرك به أحدا، ما هذه السرعة؟
لا تفكر بها، فإن قانون الإنسان يعجز عن تقديرها، قوانينكم غير قوانين القدرة الإلهية. واسمع ما دار بيني وبين قائد الطيور من حوار بعد أن تردد صدى صرختي أدعوهم للاستنفار.
من يستدعينا من أعماق الجحيم؟
هذه مشيئة الله يا قائد الطيور، إن الله يأمركم بالجهوز والاستنفار.
أسجد لذكر الله وأسبح الله آناء الليل والنهار.
هيا إذن يا قائد الطيور.
وما هي المهمة أيها الطير؟
ضرب جيش يتجه لهدم الكعبة.
ماذا؟ أيوجد أحد في دنيا الإنسان تضره نفسه فيفكر مجرد تفكير في غزو مكة ومن أجل هدم بيت الله الحرام؟
أجل يا قائد الطيور، إنه أحد المكروهين المعاندين، وإنه أصغر من أن أذكره باسمه، جاء يسعى إلى حتفه في الدنيا وإلى نار جهنم في الآخرة.
بالسمع والطاعة ننفذ أمر الله ونحني هاماتنا. هيا هيا فلنغمس مناقيرنا في الجحيم لنعود منها بقذائف اللهب السجيلية.
وفي الوقت نفسه سنعمل نحن على تصوير جيش الأعداء الذي يهاجم بيت الله في مكة، لنقدر القوة اللازمة من طائراتنا لتدميره.
الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكاد يا طير الأبابيل تلقي الفزع في قلبي، وأنا الذي ما اعتاد الخوف.
أيها الشاب، قد منح الله سبحانه وتعالى كل واحد من طيورنا نحن الأبابيل قوة تكفي لتدمير جيش أبرهة، واصطفت تشكيلاتنا في الجحيم ثم خرجت بلا صوت نحو أرتال العدو بدباباته الفيلة ومشاته العساكر وعرباته الأحصنة وعليها الفرسان.
كان جيشه قويا إذن،
ولكنه يفتقر لشيئين رئيسيين.
ما هما؟
الإيمان أولا، فهم جيش كافر.
وثانيا؟
جيشه لم يكن لديه سلاح طيران، ونحن جيشنا كله سلاح طيران، وجيش أبرهة كله مشاة وفرسان ومدرعات. لم يكن لديه مدفعية، لأنها لم تكن قد اكتشفت بعد، علما أنها لا تؤثر فينا.
وبدأت الغارات؟
نعم، بدأنا طريقنا لقصفه من الجو بحجارة من سجيل. كانت طائراتنا الأبابيلية في تشكيلات تغطي السماء، ولكن من دون أدنى صوت كما طائرات زمانكم هذا.
هل حدثتني عن هذه القذائف الصاروخية التي تستعملونها؟ أقصد حجارة السجيل.
هذه الحجارة سر رهيب، سأكشف قليلا من النقاب عن هذه الحجارة، ولكن لن أزيد الأمر إلا تعقيدا.
وكيف ذلك؟
اسمع.
نعم.
بعد قرون من ضرب جيش أبرهة وقصفه، سيكتشف البشر سر الطاقة الكامنة في نواة الذرة.
نعم، هذا حصل.
وسيخترع الإنسان قنابل ينسبها إلى الطاقة النووية.
قد اخترع القنابل النووية.
ولهذه القنابل قدرة تدميرية ليست للأسلحة التقليدية.
صحيح، كل هذا حصل، وأعرف قوة هذه الأسلحة النووية.
إن هذه الأسلحة أيها الشاب تبدو مقابل الحجارة القادمة من سجيل لعبة من لعب الأطفال.
ماذا؟
نعم، ولا أريد أن أطيل الحديث، فقد كان عددنا هائلا ونحن ننقض على جيش أبرهة، وكان هناك فيل ضخم قد برك وبركت وراءه فيلة كثيرة، رفض المشاركة في القتال، كان يرتعش من ذبذبات الهواء حوله، ثم نهض فجأة وانطلق يجري في الصحراء محاولا أن يفلت بجلده.
وباقي الجيش والمعركة كيف حصلت؟
ألقيت أول حجر من الجحيم وسط جيش أبرهة، فانفجر الجيش داخل نفسه. كان الانفجار محكوما بحيز مكاني لم يكن مسموحا للقوة التدميرية الصادرة عن قذائف السجيل أن تنفجر بشكلها الطبيعي في المنطقة، ولكان مسموحا لها أن ترفع صوتها وهي تنفجر.
كان الانفجار إذن محكوما بأن يصيب فقط جيش أبرهة ودون إحداث أصوات انفجارات.
نعم، كان الانفجار مأمورا لا حرة، ولو ترك حرا لدمر كل شيء في المنطقة، وأسقط الطيور الأبابيل حمولتها من مناقيرها فقط على أهدافها دون أن تخطئ أي قذيفة هدفها.
وتم تدمير جيش أبرهة؟
إن أبرهة عاد ولحمه يتساقط في الطريق قطعة بعد قطعة، أليس هذا ما كتبه المؤرخون؟
بلى.
إن الوصف ليس دقيقا، والصحيح أن جيش أبرهة تحول إلى عصف مأكول، وهذه صورة لطعام هضمته البهائم وقضت حاجتها، وعصفت الشمس والرياح بما بقي من آثار، ثم هبت الريح تكنس ما بقي من جيش أبرهة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 11 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 20 من شوال عام 817 للهجرة توفي في اليمن اللغوي والفقيه الإيراني الكبير مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، وقد ولد الفيروز آبادي في منطقة فيروز آباد في شيراز بوسط إيران، وبعد إتمامه للعلوم الدينية سافر الفيروز آبادي إلى اليمن واشتغل قاضيا وأستاذا للفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والتاريخ منها القاموس الذي كتبه باللغة العربية وسفر السعادة وتنوير المقياس. في 11 من مايو أيار عام 1935 ميلادي بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات، وقد سميت تلك المرسلة بنيبكو تكريما للتقني الألماني باول نيبكو مخترع جهاز التلفزيون. وكان نيبكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيرا وفي 11 من مايو أيار عام 1905 ميلادي ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور فيليبي دالي، ويعتبر دالي من أهم فناني القرن 20 وأحد أعلام المدرسة السريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية، ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي سلفادور فيليبي دالي عام 1989 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
العبد الضعيف يا عليا يا كبير. غير عفوك ما أراه يا حكيما يا خبير. جئت يا ربي وذنبي قد محط ضوء بقلبي. يا عظيم العفو كربي يسأل الصفح المهيب. من لي مثلي في دجاه من لي سقني غير عفوك ما أراه يا حكيم يا طبيب. جئت يا ربي وذنبي قد محف بواب قلبي. يا عظيم العفو كربي اسأل الصفح المهيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. عنوان هذه الحلقة الاختبار.
يروى أنه في الأزمنة الغابرة وضع أحد الملوك صخرة في معبر الطريق الرئيسي للفلاحين، ثم اختبأ بمكان ليس ببعيد ليراقب إن كان أحد ما سيحاول إزاحة هذه الصخرة الكبيرة عن طريق المار.
الملك مشغول بملذاته وترك شؤون البلاد ونظمها. ماذا كان عليه لو أمر عددا من رجاله ليزيح هذه الصخرة الكبيرة من وسط الطريق؟ اللعنة سأتأخر عن الوصول إلى المزرعة ليدور حول هذه الصخرة، فلا مفر لي من ذلك. وإلى مشاني وإزاحة هذه الصخرة عن الطريق.
عشنا وشفنا ألا مبالاة ولا مسؤولية. أين المروءة والشهامة التي كانت من قبل يا رجل؟ ألا يوجد رشيد فيدفع هذه الصخرة اللعينة من أمامنا؟ لا فائدة ترجع. ليدور حولها وأمري إلى الله.
قبح الله رجال الملك.
نعم،
يأكلون الأموال ولا يعملون أبدا لصالح الناس ولا يدفعون عنهم الأذى.
ما هذه الصخرة؟ علي أن أزيحها عن الطريق، فلربما يمر مسن أو منهك أو ربما مريض من هنا ويصعب عليه الدوران حولها. إنها كبيرة وحافة الطريق وعرة، الواجب علي أن أزيحها. ولكن ماذا أفعل بالخضروات هذه التي على ظهري؟ لا لا لا، علي أن أضعها جانبا وأهم بإزاحة هذه الصخرة. ترى أين سأضع هذه الخضروات؟ أين أضعها؟ نعم سأضعها هناك، فإنه مكان آمن من الأغنام المارة ولا تبعثرها الرياح. والآن علي أن أدفع بكل قوة ما استطعت لإزاحة هذه الصخرة. يا الله، ربي عليك توكلت. الحمد لله، لقد دفعتها بما يكفي وأصبحت إلى جانب الطريق. ما هذا؟ كأنه كيس، ترى ما به؟ لأرفعه وأرى. يا إلهي، كأنها أصوات مسكوكات. لأفتحه وأرى ما بداخله. قطع ذهبية كثيرة، يا إلهي. وما هذه الرقعة؟ لأخرجها. ماذا كتب عليها؟ ما هذا؟ الملك قد خصص كل هذه القطع النقدية الذهبية للشخص الذي يرفع الصخرة الكبيرة التي تعيق الطريق أمام المارة. أوه يا إلهي، الحمد لك، الشكر لك يا رب، الحمد لله الذي رزقني من غير احتساب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم أهل التقى، وعند الثالثة والدقيقة الثالثة تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الثالثة والدقيقة السابعة والعشرين، ومن ثم تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة يقدم لحضراتكم عند 3:47، وعند 4:43 نقدم إليكم استفتاءات. الإسلام ونمط الحياة يقدم إليكم عند 4:19، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 4:36 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:16، وعند 5:39 نقدم إليكم فقه الصلاة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:44، وعند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر دمتم سالمين.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: وفي المكاره صبور. التقي عالي الهمة، فهمته عالية عن أحوال الدنيا، لذلك فهو صبور شديد الصبر. إذا حصلت مشكلة هو صابر، إن حصلت مصيبة فهو صابر، مات أعز الناس على قلبه هو صابر، أتلف أعز مال عنده هو صابر، تداكت المصائب فوق رأسه هو صابر. فالصبر دواء التقي. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. والرواية معتبرة. أيها الإخوة والأخوات، لو أن جسدا ما كان بلا رأس فلا قيمة لهذا الجسد، ولو أن إيمان مؤمن بلا صبر فلا قيمة لهذا الإيمان، كما لا قيمة للجسد بدون رأس. فالصبر مهم في حياة المؤمن، فإن الله مع الصابرين، وليس الله سبحانه مع اليائسين. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الحر حر على جميع أحواله، يعني لا يكون الإنسان حرا في الرخاء، وعند المصيبة يصير عبدا لا قيمة له. إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها. النائبة المصيبة، إن أصيب، إن نابته، إن أصيب بمصيبة صبر لها، هذا هو الحر. وإن تداكت عليه المصائب، تداكت اجتمعت بقوة، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، بقي عزيزا، بقي رزينا، بقي مؤمنا ثابتا، لم تبدله هذه المصيبة. وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا، المؤمن يبقى حرا حتى لو أسر، حتى لو كان في سجن العدو، حتى لو قهر، حتى لو لم يعد عنده يسر، بل صار معسرا. الفقير التقي يصبر. بعض الناس ربما يصاب بعض أحبابهم بمرض، وهؤلاء الناس لا يملكون المال، قد يحاولون الذهاب إلى المشفى، إلا أن المشفى يطلب التأمين أو يطالب بالمال، وهؤلاء لا يملكون المال، فهل يجزعون؟ التقي لا يجزع، حتى لو رأى ولده الذي هو أحب الناس إلى قلبه، حتى لو رآه يتمزق، حتى لو رآه يموت من شدة المرض، إنه لا يجزع. نعم صحيح هو يتألم، وعليه أن يسعى بكل طاقته، أن يبذل جهده ليساعد ولده، لكن فليبقى قلبه قلب مؤمن، أن لا يزلزله هذا الحدث مهما كان خطيرا. أيها الإخوة والأخوات، لا تدعوا مصيبة تؤثر على عقولكم وأرواحكم. البعض منا لو مات له حبيب قد يقيم الدنيا ولا يقعدها، هذا خلاف الصبر، هذا ليس من أخلاق المتقين. علينا أن نحافظ على ديننا وعلى أخلاقنا، على إشراقتنا الإسلامية. يقول كما عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا. يتابع عليه السلام فيقول: كما كان يوسف الصديق الأمين، صلوات الله عليه، النبي يوسف لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر، لقد كان أسيرا، لكنه بقي حرا. صبره في سبيل الله جعله إنسانا كاملا، عاليا، بعيدا عن شجون وهموم الدنيا وحقائرها. ولم تضرره ظلمة الجب، الجب البئر، فقد ألقاه الإخوة في البئر، ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته، وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد أن كان مالكا، فأرسله ورحم به أمه. وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. هذه الرواية صحيحة من جهة السند. أيها الإخوة والأخوات، مهما كانت المصيبة، علينا أن نصبر. لقد صبر النبي صلى الله عليه وآله على قومه في مكة السنوات الطويلة كي يقوم بهدايتهم وإرشادهم، بل إنه كان إذا دعا بعضهم إلى الله ولم يستجيبوا كان يبكي حسرة عليهم. أيها الإخوة والأخوات، نحن في مجتمع الألم، نعيش الظلم منذ وعينا، وقد يستمر الظلم علينا. نعيش الظلم في الواقع البيتي وفي المدرسة وفي مكان الوظيفة، نعيش الظلم السياسي والعسكري، نعيش الظلم من جوانب كثيرة، لا نعرف متى يأتي هذا الظلم، متى تأتي المصيبة. المصائب تتوالى، لكن المؤمن عليه أن يواجه بصبر كبير، بل وبصبر جميل. والصبر الجميل هو أن يتحمل دون أن يشكو إلى غير الله سبحانه وتعالى. فقضيتنا صحيح أنها مصيبة، إلا أن الدواء موجود، دواء مصائبنا هو الصبر. وإن لم نصبر ما الذي سنربحه؟ سنخسر الدنيا كما وسنخسر معها الآخرة. في المكاره صبور، فلنصبر. وكما يقال في الكتاب العزيز عن الله سبحانه تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله وإلى الله راجعون. بما أننا سنموت، إذن سنخرج من هذه الدنيا، فلنصبر لأجل أن نربح مع الله. يتابع تعالى فيقول ويقدم للصابرين ثلاث هدايا: الأولى، أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذه الهدية الأولى، الصلوات المغفرة وقيل البركات. ثانيا، ورحمة، إن الله يرحم الصابرين. ثالثا، وأولئك هم المهتدون، الذين كشف الله تعالى عن أبصارهم وعن بصيرتهم فعرفوا الطريق الحق وسلكوه. أدعو الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
ارتوت منه كما خضل اليابس ترعاه عين.